الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم قال رحمه الله: القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة إذا علق المكلف تصرفه على زمن، فهل يسري حكمه في الحال أو حتى يأتي ذلك الزمن؟ وهو المآل، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ وهذه القاعدة كثيرة الفروع، وهذه الفروع مذكورة عند أكثر الفقهاء، وإن كانوا لا يعبرون عنها بهذه القاعدة، فإنها مشهورة عند فقهاء الشافعية، ولها صيغ سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
فيه خلاف والترجيح مختلف، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات منها: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
ما قارب الشيء هل يعطى حكم ذلك الشيء؟ وهذه أعم من السابقة. هل ما قارب الشيء يأخذ حكمه؟ فإن الشارع في تارات يعطي ما قارب الشيء حكم الشيء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم وهو جامد قال: فألقوها وما حولها، كما في الصحيح: ألقوها وما حولها، وما حول الفأرة قارب هذا الشيء فأخذ حكمه ليصل إلى الطهارة بيقين. وهذه أعم من السابقة، والفقهاء يستدلون على هذه القاعدة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالمشتبهات تقارب الحرام، ومع ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقيها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأكثر الفقهاء على أن الجواب في هذه القاعدة بنعم، يعني ما قارب الشيء يأخذ حكمه. من أمثلته باحة المسجد تأخذ حكم المسجد، فيمنع فيها احتياطاً البيع والشراء، وقد لا تأخذ حكم المسجد فلا يجوز فيها الاعتكاف. ومنها الزيادة التي حصلت في المسعى، ما قارب الشيء يأخذ حكمه حتى لو لم يكن الزائد أو بعض الزائد، حتى لو كان بعض الزائد خارجا عن مسامة الصفا والمروة. ومنها من المسائل المعاصرة حول هذه القاعدة الصوم في الدول الإسكندنافية التي يطول فيها الليل أو يطول فيها النهار، فإن الفقهاء وعليها فتوى هيئة كبار العلماء أنهم يأخذون حكم أقرب البلاد منهم التي يتميز فيها الليل والنهار، البلاد التي يكون الليل فيها طويلا يتعدى الأيام، فيأخذون حكم أقرب البلاد التي يتميز فيها الليل والنهار. ومنها مما يأخذ حكم ما قاربه إخراج زكاة الفطر قبل وجوبها، فإنها لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وجاز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ما قارب الشيء أخذ حكمه. ومنها عند الجمهور تحريم استمتاع الرجل من زوجته ما بين السرة والركبة، لأن هذا يقارب الفرج. هذه مسألة فيها خلاف مشهور مر معنا في درس الروض بين الجمهور والحنابلة. الحنابلة قالوا يجوز يجوز ما بين السرة والركبة ولا يحرم إلا الفرج، لقوله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عائشة اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطن. والجمهور قالوا ما قارب الشيء أخذ حكمه فلا يستمتع منها في هذا الموضع، يعني ما بين السرة والركبة، واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، والوزرة تغطي هذا المكان. وسئل عليه الصلاة والسلام عما يحل من الحائض فقال ما فوق الإزار. والمسألة مشهور الخلاف فيها، ومنها الإحرام قبل الميقات بيسير، فإنه يأخذ حكم الإحرام من الميقات خاصة في الطائرة، فإنه يصعب عليه أن يحرم على محاذاة الميقات تماما، فما قارب الشيء أخذ حكمه. مما لا يأخذ حكمه يذكر الفقهاء الدم الذي تراه الحامل حال الطلق، فإنه ليس نفاسا على الصحيح، لا يكون نفاسا، فالنفاس يكون بخروج الولد. هذه القاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه فيه خلاف، والترجيح أيضا مختلف في الفروع وبينها وبين الأولى شبه. نعم.
والمشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟
المشرف الذي قارب الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ الزائل هذا المآل، المشرف على الزوال هذا الحال، يعني الذي قارب الزوال. هذه أخص من القاعدة الأولى لأنها متعلقة بالمشرف فقط على الزوال. يتضح هذا بالمثال، لو أن له عبدا وقتل، هذا القاتل العمد حكمه القصاص، هل يجوز له بيعه؟ يجوز له بيع العبد؟ هذا العبد مشرف على الزوال، سيقتل قصاصا، فإذا أعطي حكم الزائل حرم بيعه لأنه كبيع المعدوم لأنه سيقتل، وإذا لم يعطى حكم الزائل جاز بيعه ويستفيد منه المشتري إلى أن يقتل. كذلك العبد المريض هل يجوز له أن يبيعه مع وجود المرض؟ هذا عيب، وفي الجناية أيضا عيب، فإذا جاز البيع وجب عليه أن يبين، فإن صدق وبين يبين أن هذا العبد محكوم عليه بقصاص. وأحيانا المشرف على الزوال لا يعطى حكم الزائل، مثاله المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه لا تصح وصيته، لا تصح وصيته، لأنها وصية في مرض الموت، وتعلق حق الغير بهذا المال. لو قتل هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، هو مريض وحكم الأطباء بغالب ظنهم أنه لا يعيش بعد هذا المرض، وبعضهم يحدد له أياما أنه لا يتعدها، لو قتل وهو على هذه الحال، لو قتل وهو على هذه الحال، هل يقتل قاتله رصاصا؟ المشرف على الزوال هذا المريض الذي أشرف على الموت، لو أزهق روحه شخص فهل متعمدا هل يقتل به؟ لو أن شخصا دهسته سيارة فجاء شخص فقطع رقبته بالسيف وهو لا زالت فيه حياة، هل يقتل به قصاصا لوجود العمد أو لا يقتل لأنه سار في حكم الزائل المشرف على الزوال؟ هل يعطى حكم الزائل؟ يذكر الفقهاء من أمثلة هذا لو غصب له الكفن وكفن به ودفن، هذا الكفن مشرف على الزوال سيفنى في الأرض لكنه مغصوب، هل يعطى حكم الزائل أو لا يعطى حكم الزائل فيجوز للمغصوب أن ينبش القبر ويسترد الكفن؟ وفي حكم الكفن لو دفن معه الذهب، هذا يعني يذكره الفقهاء تحت هذه القاعدة. هذا لفظ ثالث، وهناك لفظ رابع يشبه لفظ القاعدة وهو
والمتوقع هل يجعل كالواقع؟
هذه أخص من قوله ما قارب الشيء أخذ حكمه، المتوقع القريب هل يجعل كالواقع فعلا؟ هل يجعل كالواقع فعلا؟ يعني الشارع أحيانا يبني الحكم على شيء متوقع، مثل إباحة نكاح الأمة، متى يجوز نكاح الإماء بعقد الزوجية؟ ها؟ هل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ ها؟
إذا لم يقدر على مهر الحرة،
الله يفتح عليك، إذا لم يجد طول الحرة مهر الحرة وخاف على نفسه الزنا، فمجرد الخوف يبيح له حتى لو لم يقع في الزنا، المتوقع يجعل له حكم الواقع، كأنه اقترب من الزنا فيباح له نكاح الأمة. وتارة يكون المتوقع وتارة لا يكون المتوقع كالواقع. من أمثلته متيمم، تيمم، هل توقع وجود الماء يبطل التيمم؟ تيمم، هل بالإمكان أن يأتي ماء قبل خروج الوقت؟ يمكن. هل هذا الإمكان يبطل التيمم؟ لا يمكن، وإلا ما شرع التيمم، لأن كل متيمم يتوقع أن يأتي ماء، فالمتوقع هذا لا يجعل له حكم الواقع، بل يباح له التيمم ولو توقع أن الماء ربما أتى. ولذلك ابن السبكي رحمه الله يعبر عن هذا بقوله لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، لا يثبت له الحكم إلا إذا وجد. وعندهم قاعدة أيضا تشبه هذه القاعدة، الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق. فمثلا في المسألة الأخيرة التيمم، الغالب يعني الغالب أنه لا يجد الماء في مثل هذه المدة وفي مثل هذا المكان، فهو كالمحقق فيترخص. هذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنفية وبعض المالكية رحمة الله على الجميع. طيب، العبرة بالحال أو بالمآل، هناك فروع كثيرة سيذكرها المصنف قد تغني عما ذكرنا، لكن ما ذكرناه توطئة، والترجيح في هذه الفروع لا يتأتى في مثل هذا الدرس، يعني همنا فقط أن نفك العبارة وأن نفهم ما قاله المصنف، وإلا الخلاف طويل في هذه المسائل والفروع، ولها أدلة ومناقشات عند العلماء من الشافعية ومن غيرهم. يكفي فقط أن نتعرف على ما مثلوا به. قال وفيها فروع. نعم،
وفيها فروع، منها إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان أصحهما الثاني.
كما لو حلف قال والله لألبسن هذا الثوب غدا فأحرق الثوب اليوم، لا يمكن أن يبر بيمينه لأن الثوب انعدم والرغيف تلف، فمتى يحكم بحنثه؟ إذا جاء الغد لتحقق عدم البر بيمينه، أو يحكم بحنثه من الآن. إذا قلنا يحكم بحنثه الآن وجبت عليه الكفارة الآن، إذا قلنا لا يحكم بحنثه إلا في الغد في المآل، العبرة بالمآل لا بالحال، فإنه لا يحكم بحنثه إلا في ذلك الوقت. فائدة الخلاف لو مات، إن قلنا العبرة بالحال فإنه لو مات في الحال تلزم الكفارة، هذا من الدين الذي لله. وإن قلنا العبرة بالمال فإنها لا تلزم الكفارة في تركته، لأنه لم يحلف بعد، الحنث لا يتحقق إلا في الغد. فهل المتوقع وهو القادم يجعل كالواقع كأنه حصل أو لا؟ نعم، هذه من الفروع. ومنها
لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام، فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا؟ وجهان أصحهما الأول.
أصحهما الأول أي أنها تنعقد، تنعقد الصلاة. طيب، فإذا ركع بطلت، فالمتوقع لا يجعل كالواقع حتى يقع. هنا العبرة بالمآل، العبرة هنا بالحال. فالصلاة نحكم بأنها تنعقد لأن حال التكبير كان ساترا للعورة، لا تنكشف إلا عند الركوع. والشافعية لا يرخصون في انكشاف شيء من العورة ولو كان يسيرا، لأنه حكم تعلق بالعورة فيستويان فيه، كالنظر، كما قال النظر لا يجوز ولو ليسير من العورة، فلا يجوز النظر كما لا يجوز للكثير لا يجوز ليسير، فكذلك في الانكشاف. حنابلة مر معنا في درس الروض لا يبطلون الصلاة باليسير عرفا أو بالكثير الذي لم يطل زمانه، وهو أيضا مذهب الحنفية، لكن الحنفية يفرقون بين اليسير والكثير بربع العضو، ما زاد على ربع العضو فهو كثير يبطل الصلاة وما لا فلا. فعلى مذهب الشافعية إذا كانت العورة ستظهر لا تظهر إلا في الركوع أو لا تظهر إلا في السجود، فإذا ظهرت بطلت الصلاة، هذا لا خلاف عنده لاختلال الشرط. لكن هل تنعقد وهو يعلم أنها ستبطل؟ فالعبرة بالحال ثم تبطل بالانكشاف. المتوقع ليس كالمتوقع كالواقع، نعم، ليس كالواقع هنا على ما اختاره. قال أصحهما الأول. نعم.
ونظيرها لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها، فهل تنعقد؟ فيه وجهان، الأصح نعم.
المسح على الخف مؤقت عند الجمهور ومنهم الشافعية، للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. فإذا كان مقيما وينتهي وقت المسح بزوال الشمس، ينتهي بزوال الشمس ولم يبقى من المدة إلا ما يسع الصلاة، لم يبقى من مدة الخف ما يسع الصلاة. طبعا إذا كبر لصلاة الظهر وانتهى وقت المسح، يعني وقت المسح ينتهي عند الساعة 1، وكبر لصلاة الظهر 1 إلى 5 دقائق، سيبقى إلى 1:10 في الصلاة. الساعة 1 سيخرج، ستبطل الطهارة بانتهاء المدة، تبطل الطهارة بانتهاء مدة المسح. فهل تبطل الصلاة؟ نعم تبطل. لكن لو علم هذا قبل أن يبدأ الصلاة هل يجوز له أن يعقد الصلاة وتنعقد؟ قال فهل تنعقد؟ فيه وجهان، ألا صح؟ نعم تنعقد، اعتبارا بالحال، لأنه حال عقد الصلاة كان على طهارة، لكنها تبطل إذا كان فيها، إذا لم يسلم منها قبل انتهاء مدة المسح. فإذا انقضت المدة لم يجوز أن يصلي بتلك الطهارة. وهذا أيضا هو المذهب عندنا كما في الروض، فإنه قال هناك ومتى تمت مدته استأنف الطهارة ولو في صلاة، تادت المدة وهو في الصلاة يخرج منها. قالوا كالمتيمم يجد الماء وهو في الصلاة يخرج ويتوضأ ويصلي. طبعا تبطل عندهم طهارة التيمم، مسح على خفيه وبدأ يصلي، سينتهي وقت المسح وهو في الصلاة تبطل الصلاة، ماذا يفعل؟ يخرج، وإذا خرج تنقطع الصلاة، ثم ماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي. وقال الجمهور لا يتوضأ وإنما يغسل رجليه فقط، ينزع الخفين ويغسل رجليه، لأنه توضأ قبل ومسح على خفيه وبقيت الرجلان. هذا طبعا سائغ على القول بعدم اشتراط إيش؟ الله يفتح عليك المولى. نعم. ومنها
من عليه 10 أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان 5 أيام، فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان؟ فيه وجهان، وشبههما الرافعي وغيره بما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغد.
نعم، عليه 10 أيام من رمضان فلم يقضها، إذا أخر القضاء فإما أن يكون لعذر أو لغير عذر، إذا كان لغير عذر ستلزمه فدية، هذا عند جمهور العلماء لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، كان يفتي به ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكنه إجماع الصحابة. فإذا أخر متى تجب عليه فدية؟ إذا لم يقضي إلا بعد دخول رمضان الثاني. هذا لم يدخل رمضان بعد، لكن بقي عليه 10 أيام ولم يبقى من شعبان إلا 5. قال فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال؟ كم الذي لا يسعه في الوقت؟ الله يفتح عليه 5 أيام. هل يفديها الآن أو ينتظر حتى يدخل رمضان ثم تجب عليه الفدية؟ هل العبرة بالحال لأننا نقطع الآن أنه لن يقضي قبل رمضان، أو يكون وقت الوجوب إذا دخل رمضان وتحقق؟ هل المتوقع دخول رمضان متوقع ولا يقيني؟ ليس يقينا في ذا في حقه، قد يموت قبل أن يدخل رمضان، قد تقوم الساعة ويكون على الجميع لا يدخل رمضان. المقصود أن هذا مفرع، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل المتوقع كالواقع؟ دخول رمضان متوقع، هل هو كالواقع كأنه دخل فنوجب عليه الفدية من الآن؟ فائدة الخلافة أيضا لو مات هل تجب في تركته أو لا؟ قال شبههما، شبه الوجهين، الرافعي رحمه الله في فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي بما إذا حلف لا يشربن ماء هذا الكوز غدا، كوز كالكوب، كالكوز مجخيا، فانصب قبل الغد. إذا انصب قبل الغد تحقق ليش الحنث، هذا يشبه ايش؟ الله يفتح عليك، يشبه الرغيف الذي تقدم. ومنها
لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول.
عند المحل يعني زمن حل التسليم، يعني عدلوا بدل الفتح على الحاء كسرة تحتها، لأن المحل اسم المكان، المحل اسم للزمان. نعم.
ومنها لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول، فهل يتنجز حكم الانقطاع وهو ثبوت الخيار في الحال أو يتأخر إلى المحل؟ وجهان، أصحهما الثاني.
لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل، يعني أسلم في تمر يستلمه من المسلم إليه في رمضان، من شرط جواز السلم عند الجمهور أن يؤمن انقطاعه انقطاع المسلم فيه عند المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد، يعني حينما أعطاه الدراهم في تمر ليس هناك تمر في ذلك الوقت. فالعبرة بماذا؟ بوقت بمحل التسليم، في زمن التسليم. المهم أن يكون في زمن التسليم يوجد تمر قد أنتجت المزارع وشجر النخيل. يعني لو كان منقطعا عند العقد أو منقطعا ما بين العقد إلى وقت التسليم لا يضر عند الجمهور خلاف الحنفية. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال شرطه أن يكون موجودا من حين العقد إلى المحل، وهذا فيه تضييق لعقد السلم الذي شرع فيه رخصة. طيب، لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم الانقطاع؟ طبعا إذا انقطع ينفسخ العقد. لماذا ينفسخ العقد؟ لتعذر التسليم، لا يمكنه أن يسلم. أو لا ينفسخ العقد، هذا قولان. الصحيح أنه لا ينفسخ العقد، لكن إذا كان لا ينفسخ العقد فهل يكون له الخيار؟ قال فهل يتنجز حكم الانقطاع؟ هل المتوقع يكون كالواقع؟ من الآن نحكم بانفساخ عقد السلم هذا لأننا نقطع أنه عند التسليم لن يكون هناك ثمرة، وهو ثبوت الخيار في الحال. هذا أيضا يمكن أن يطبق على قاعدة المشرف على الزوال، هل يعطى حكم الزائد أو يتأخر الحكم بالانقطاع إلى المحل، يعني إلى وقت الذي نقطع فيه إلى زمن التسليم. وجهان أصحهما الثاني. الثاني ما هو؟ يتأخر حكم الانقطاع إلى زمن التسليم. لماذا؟ لأن المعقود عليه في الذمة، وقد يأتي به من غير هذه المزرعة التي انقطع فيها، ما ندري، لاحتمال القدرة على التسليم. ومنها
لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية، أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة، فهل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة؟ وجهان أصحهما الأول.
الأول يعني تبطل، العبرة بالحال، يعني في نيته كبر للصلاة قال إن جاء محمد بالعشاء سأقطع الصلاة وأكل، نوى هذا وعزم عليه، هل تبطل الصلاة في الحال لأنه نوى قطعها، أو لا تبطل حتى توجد الصفة، حتى يأتي، لأنه علق القطع بدخول الطعام؟ هي ستنقطع، لأن من شروط النية، وتقدمت معنا في قاعدة الأمور مقاصدها عدم المنافي، ومن منافي النية القطع. فالصلاة لا يجوز أن يقطع نيته ولا أن يتردد فيها. فمتى نوى قطع الصلاة أثناء الصلاة بطلت بلا خلاف. الفقهاء يشبهون هذا بالإيمان، كما لو نوى الردة فإنه يرتد والعياذ بالله بمجرد النية. لو نوى التهود أو التنصر أو الإلحاد والعياذ بالله، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، هو نوى هذا الفعل. فهذا بخلاف ما لو نوى الإتيان بمناف في الصلاة. لو نوى هنا متى يحكم القطع؟ إذا نوى قطعها إذا جاء الأكل. أما لو نوى الأكل فقط ما نوى القطع، نوى أن يأكل في صلاته، يعني وهو يصلي جاءت زوجته وضعت أمامه طعاما أو ماء، فقال إذا سجدت سأشرب، وهو في فريضة، في النافلة يرخص الحنابلة باليسير، فهل تبطل صلاته بنية أنه سيشرب؟ لا تبطل إلا إذا شرب، إذا أتى بالمنافي. وفرق بين المسألتين، أن ينوي قطع الصلاة ليشرب أو أن ينوي أن يشرب. فإذا نوى قطع الصلاة تنقطع بلا خلاف، لكن متى تنقطع؟ إذا حصلت الصفة أو في الحال، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هذا محل الخلاف. لو نوى قطع الصوم، نوى قطع الصوم لم ينقطع إلا بالفعل بأكل أو بشرب أو جماع. الفقهاء يفرقون بين الصلاة والصوم، قالوا الصلاة مخصوصة من بين سائر العبادات، فإن مدتها زمن الصلاة كله اتصال بالله عز وجل، بخلاف الصوم فإنه ينام ويغمى عليه ويبقى صوم، فلا يضره هذه النية إلا إذا أتى بالمنافي. هذا نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية، أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة، فهل تبطل في الحال العبرة بالحال أو حتى توجد الصفة المآل؟ وجود الصفة هذا متوقع، هل هو كالواقع أو لا؟ هذه هي القاعدة هنا. ومنها
من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه، فهل له السفر إذ لا مطالبة في الحال أو لا إلا بإذن الدائن لأنه يجب في غيبته؟ وجهان أصحهما الأول.
أصحهما الأول، ما هو الأول؟ فهل له السفر؟ يعني له السفر، يجوز له أن يسافر، هذا مدين ويحل دينه في شعبان وأراد في رجب أن يسافر، فهل له أن يسافر وهو مدين؟ الفقهاء اتفقوا على أنه لا يمنع السفر إلا إذا طلب صاحب الدين الدائن، وكذلك اتفقوا على أن الدائن ليس له أن يمنعه إذا كان سفره لضرورة، كما لو سافر لجهاد متعين عليه فإن الدائن ليس له أن يمنعه، لكن لو أراد السفر لتجارة أو لحج ولو فريضة فإن للدائن أن يمنعه، فاتفقوا على جواز منعه، لكن متى؟ إذا كان دينه حالاً، يعني للدائن أن يطالبه الآن بالسداد. الحالة الثانية أن يكون الدين مؤجلاً وسيعود من سفره قبل هذا الأجل، سيسافر في رجب ويعود في آخر رجب قبل دخول شعبان قبل حلول الأجل، هذا أيضاً لا يمنع. إذا كان سفره ويعرف بالعادة سيطول إلى رمضان، فهذا هو محل البحث، هل له أن يسافر لأن الدائن ليس له أن يطالبه في الحال بالدين لأنه لم يحل، أو ليس له أن يسافر إلا إذا أذن له الدائن لأنه سيجب الدين في غيبته؟ هل العبرة بالحال فلا يمنع من السفر، أو العبرة بالمآل فإن الدين سيحل وهو غائب فيمنع من السفر؟ هل متوقع كالواقع؟ يتوقع أن يحل الدين وهو غائب، هل نجعله كأنه حل وهو حاضر كالواقع؟ ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ فالمدة التي قبل السفر قريبة من الغيبة التي ستكون في السفر. نعم، أحياناً يكون سيعود قبل حلول الأجل لكن سفره سيستهلك المال، سيحج بالمال، لن يبقى معه ما يوفي به دينه، هل يمنع أيضا من السفر؟ نفاذ المال متوقع، هل يجعل كالواقع كأنه نفذ حقيقة فيمنع من السفر؟ طبعا هذا كله بشرط ألا يضمن عنه، لو جاء شخص قال أنا أضمن عنه دينه اتركه، فإن الحق يتعلق بذمة الضامن. ومنها
إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد جاز وإن ظن طروءه، وللقاضي حسين احتمال بالمنع كالسن الوجيعة إذا احتمل زوال الألم، والفرق على الأصح أن الكنس في الجملة جائز والأصل عدم طروء الحيض.
إذا احتمل زوال الألم احتمل، أظنها بالرفع أصح. استأجر امرأة أشرفت على الحيض، المشرف على الشيء هل يأخذ حكم هذا الشيء أو لا؟ المشرف على الوقوع أو المتوقع، هل يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد؟ لا يجوز عندهم. لماذا؟ لأن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، ومن شرط صحة الإجارة عندهم وعند غيرهم كون المؤجر قادرا على تسليم المنفعة كما عبر النووي رحمه الله في المنهاج. والمؤجر قد يكون عاجزا عن تسليم المنفعة حسا، كما لو أجر عبدا آبقا أو جملا شاردا، قالوا أجرك جملي الشارد الهارب هذا اليوم بمئة ريال، وين الجمل؟ لا تقدر على تسليمه. من شرط صحة البيع أو الإيجار القدرة على التسليم، تسليم العين في البيع، تسليم المنفعة في الإيجار. أجر شقة ووضع فيها حيات، لا يمكن أن يسلم الشقة ليسكن فيها، مليئة بالحيات، ممنوعة حسا، قد يتعذر الحس، أو يتعذر شرعا مثل هذا المثال. لا يمكن أن تسلم المنفعة، منفعتها ما هي؟ التنظيف، لا يمكنها تسليم هذه المنفعة لوجود المانع الشرعي وهو إيش؟ وهو الحيض. هذا إذا كانت حائضا. طيب ماذا لو أشرفت على الحيض؟ حيضها يبدأ بعد يوم، واستأجرها لتنظيف المسجد لمدة أسبوع أو عشرة أيام، المدة أكثر المدة ستمضي وهي في عادتها، لا يمكنها أن تدخل المسجد لتنظيفه، فهل تعطى حكم الحائض حقيقة؟ إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض، المشرف على الشيء المتوقع، هل يعطى حكم الواقع، تعطى حكم الحائض فتمنع ولا تصح هذه الإجارة أو تصح؟ قال هنا جاز، يجوز أن يستأجرها، ونظيره أن يستأجرها لتعليم قرآن، هو يعلم أنها ستحيض لا تستطيع أن تعلم، هذا على القول بمنعها من قراءة القرآن. قال هنا يجوز، وإن ظن طروءه، يعني طروء إيش؟ الحيض سيطرأ معها في مدة الإجارة، لكنه يجوز. لماذا؟ لأن الإجارة ترد على الذمة، قد تأتي بغيرها للتنظيف، هذا لا إشكال، أو فتفوض غيرها أو تستأجر غيرها، أو يكون بعد الطهر تنظيف، هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل؟ قال وللقاضي حسين احتمال بالمنع، يعني لا يجوز له أن يستأجرها، اعتبارا بماذا؟ بالحال ولا بالمال؟ المنع اعتبارا بالمال. قال كالسن الوجيعة أو الوجعة كما هو تعبير أكثرهم، إذا احتمل زوال الألم. إيش معنى هذا؟ سن الوجعة إذا احتمل سن ماذا؟ استأجر طبيبا لقلع سنه، استأجره لقلع السن، إذا استأجره لقلع سن صحيحة لا يصح، إذا استأجره لقلع سن وجع مريضة، طيب يحتمل أن الألم سيزول، فهل العبرة بالحال أنها وجعها الآن، أو العبرة بالمآل أن الألم سيزول فلا تصح الإجارة؟ يقول في السن المنع لا يصح العقد، لأنه لا يجوز له القلع الصحيح، هذه الوجعة ستعود مآلها إلى الصحة، فلا يجوز هذا العقد. قال والفرق يعني بين السن وبين المرأة على الأصح أن الكنس في الجملة جائز بخلاف القلع، الأصل فيه ماذا؟ المنع، والأصل عدم طروء الحيض بخلاف القلع فالأصل فيه المنع، والأصل عدم الألم، الأصل هو عدم الألم، فيمنع من هذا لا يستأجر لقلع سنه إلا إذا غلب على ظنه أن الألم لا يزول، فإذا كشف عليه طبيب الأسنان يقول هذا الألم سيبقى معك، سأقلع لك الضرس بكذا وكذا، لكن لو قال له الطبيب هذا الألم سيزول لو أخذت مسكنات فلا يجوز له أن يعقد معه أجرة للقلع، لأنه لا يجوز القلع الصحيحة أن يلحق الأذى بنفسه. ومنها
هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق؟
ما هي المكافأة؟ الأجرة الجائزة، ها؟ التكافؤ، الله يفتح عليك. يعني من شرط القصاص أن يكون الجاني مكافئا للمجني عليه، أو المجني عليه مكافئا للجاني. إذا كان الجاني مكافئا للمجني عليه كأن قتل مسلم مسلما، أو كافر كافرا، أو امرأة امرأة، أو حر حرا، أو عبد عبدا، يثبت القصاص بإجماع العلماء. وكذا لو كان المجني عليه أعلى منه كعبد قتل حر، أو كافر قتل أو كافر قتل مسلما، فهذا يقتل لقوله عز وجل وكتبنا فيها أن النفس بالنفس. ويقتل أيضا عند الجمهور الكافر بالمسلم خلافا للحنفية. وأما قتل المسلم بالكافر فلا، قتل المسلم بالكافر فلا يقتل عند الجمهور خلاف الحنفية. طيب لو قتل كافر كافر، هذا الفرع الذي عندنا، قتل كافر كافر يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت، يعني لوجود المكافأة، كافر وكافر، يهودي ويهودي، بعد أن قتله أسلم لم يعد مكافئا، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة في مكافأة القصاص بحال القتل فكانت المكافأة، أو بحال الزهوق حينما مات المقتول صار هذا مسلما؟ فالأكثر قالوا يقتل به، لأن العبرة بالحد حال الوجوب دون حال الاستيفاء. قالوا بدليل لو زنى ثم أحصن فإنه يجلد ولا يرجع، العبرة بحال الوقوع في الفاحشة، كان لم يكن محسن. لو أسلم كافر بعد وفاة مورثه فلا يرث، لا يرث. وعن أحمد رحمه الله أنه يورث تحبيبا له في الإسلام. كذلك لو زنى عبد وهو عبد ثم أعتق لا يرجع، لأن الرجم مختص بالأحرار. وكذا الحكم لو جرح الكافر كافرا ثم أسلم الجارح، هذا شرط المكافأة، وظن معنا في مر في درس الجنايات في شروط وجوب القصاص، منها المكافأة بين المقتول وقاتله. قال والعبرة حال جنايته، يعني حال الجناية لا عند تنفيذ القصاص. هل هو بحال الجرح؟ نعم بحال الجرح، يعني بحال الجناية، أو الزهوق الذي هو المآل. ومنها نختم فقط بهذه الفروع التي في هذه الصفحة.
ومنها هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثاً حال الإقرار أو الموت، وجهان أصحهما الثاني كالوصية؟
الإقرار للوارث بكونه وارثاً، إن أقر بمال المقر هذا إما أن يقر لوارث، يقر لوارث فيصير عند موته عند موت المقر أجنبياً، يصير غير وارث كما في عبارة الروض عندنا. أقر لابن ابنه، أقر لابن ابنه، ابن الابن وارث. ثم بعد الإقرار جاء له ولد، هو كان ليس له أولاد، حدث له ابن أو ابن ابنه، هذا قتل المقر، هذا صار هناك مانع من الإرث وهو القتل، فهذا الإقرار لا يلزم، لأنه العبرة بحال الوجوب وهو الموت، فيكون هذا الإقرار موقوفا على إجازة الورثة. الحالة الثانية أن يقر لغير وارث، أقر لأخيه، عنده أخ وابن فأقر لأخيه، لو مات ما الذي سيرثه، أخوه أم ابنه؟ ابنه. لكن فجأة مات الابن، صار الأخ هو الوارث، فإذا أقر لغير الوارث صح الإقرار ولو صار هذا غير الوارث وارثا عند الموت. هذا طبعا إذا كان المقر صحيحا، أما لو حصل الإقرار في مرض الموت فإن إقراره لا يصح بالاتفاق، لأنه محجور عليه في حق غيره. وفي قول للشافعية يصح هذا الإقرار، وعليه فرع هذا الفرع، أقر للوارث، أظن هذا الفرع في حال المرض، فإن هذا الإقرار يصح. إذا صححناه فهل العبرة بحال الإقرار أو بحال موت المقر؟ والصواب أن العبرة بحال الموت، لأنه لا يرد إلا لأجل ورثه، ولذا قال هنا كالوصية، يعني أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. الوصية لوارث هل تجوز؟ لا تجوز. أوصى لأخيه، الأخ ليس له وارث لأن عنده ابن، هذا الابن مات قبل أبيه، سيصير الأخ وارثا فلا تصح الوصية له لأنه صار وارثا، إلا إذا أجازه الورثة. العكس لو أوصى لغير وارث فصار وارثا بطلت إن لم يجزها الورثة، إذا قال الموفق رحمه الله لا نعلم خلافا في بين أهل العلم أن الاعتبار في الوصية بالموت، فإذا كان الاعتبار في الوصية بالموت فكذلك الاعتبار في الإقرار بالموت. يعني هذه فيها شيء من على كل حال، هذه المسألة هذه إذا أردت بحثها فهناك باب في الفقه، باب الإقرار، باب الإقرار في الوصايا وفي غيرها. نعم. ومنها
هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت؟ وجهان أصحهما الثاني، ومقابله قاسه على ما لو نذر التصدق بماله.
العبرة بالثلث، عنده 120,000 فكتب وصية، أوصي بثلث مالي لطلاب العلم، كم ثلث 120؟ 40,000. طيب هذا عند الوصية، تأخر موته، شوفي زاد ماله إلى 900,000، وقد أوصى بكم؟ بثلث ماله، ثلث 900 300,000، هل يخرج 300 أو 40؟ هل العبرة بالثلث اللي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو حال الموت؟ وجهان أصحهما الثاني، أصحهما الذي صحاه النووي في المنهج، الثاني العبرة بماذا؟ بحال الموت، يعني في المثال الذي ذكرناه يخرج 300. ومقابله يعني القول الثاني الذي هو الصحيح، العبرة بحال الوصية، ما وجه الثاني هذا؟ قال قاسه على ما لو نذر التصدق بماله، نذر قال لله علي أن أتصدق بمالي، فالعبرة بحال النذر، فيلزمه المال الذي كان موجودا حال النذر. لماذا العبرة بحال الموت؟ قالوا لأن الوصية تمليك بعد الموت، وعند الموت تلزم هذه الوصية، وأما قبله فلا. كذلك لو أوصى ولا مال له ثم حدث له مال تثبت الوصية في ثلث هذا المال الذي حدث. أوصى وله مال ثم عند الموت ليس له مال تبطل الوصية، لأن من ركن الوصية وجود المال. لكن لا خلاف بين الفقهاء أن النظر في الوصية هو بعد ماذا؟ بعد النظر في إيش؟ لا في إيش؟ لا
الدين؟
ها؟ لا
الديون؟
ها؟ في الديون. الله يفتح عليك. من بعد وصية يوصى بها أو دين، الدين مقدم على الوصية في التنفيذ، وإن كانت الوصية مقدمة عليه في التنزيل. من بعد وصية أو دين قدم الوصية للعناية بها، وإلا الدين مقدم. فإن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة أشياء مجموعة في قولك تدوم، تدوم تاء تجهيز، دال دين، واو وصية، ميم ميراث. فالميراث آخر الحقوق، قبله الوصية، قبله الدين، قبل الدين التجهيز من الكفن وإجرة الحافر وغيره. طيب لا نطيل. ومنها
هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء أو القضاء؟ وجهان.
هذا العبرة في الصلاة المقضية، يقضي صلاة، هل العبرة بحال أدائه فيراعي حال الأداء؟ يعني قضى نهارية في الليل هل يجهر، أو ليلية في النهار هل يسر لأنه في النهار؟ هل العبرة بحال الأداء أو بحال القضاء؟ كذلك من فروعها، يعني حسب ما ظهر لي والله أعلم، من نسي صلاة حذر وذكرها في سفر، أو صلاة سفر وذكرها في حضر، هل العبرة بحال الأداء أو بحال القضاء؟ هذا محل بحث، لكن تنبه لما أجمعوا عليه في هذه المسألة. فإنهم أجمعوا على أن من نسي صلاة حذر وذكرها في السفر أنه يصليها صلاة حذر. العبرة بحاله وهو مقيم، يتمها بلا خلاف. هذا نقله ابن المنذر إجماعا، وفيه خلاف عن حسن. لو سافر بعد دخول الوقت، دخل عليه وقت الظهر أذن ثم خرج من البلد، فإنه يقصر أيضا. الحبرة بحال الأداء، هو يؤدي وهو مسافر، هذا حكي إجماعا. والحنابلة في الصحيح عندهم على خلاف هذا الإجماع، أنه يغلب جانب الحضر في الحالتين. لو ذكر صلاة سفر في حضر، هذا محل خلاف، نسي وهو مسافر أن يصلي العشاء، ذكرها بعد أن وصل البلد، هل يصليها أربعا لأنه صار مقيما، أو يصليها ركعتين لأنها وجبت وهي مسافر؟ وقبل الجواب، هل هذه الفروع متعلقة بهذه القاعدة أو لا، أيضا محل البحث، يعني هذا ذكرته من الذهن الله أعلم. أما في الإسرار والجهر فقد يكون الأمر واضحا. طيب ومنها
هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل؟
العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو بحال التعجيل. الزكاة تجب في رمضان، أخرجها في محرم، أعطاها غني فقيرا في محرم، لم يأتي رمضان إلا وهذا الغني صار، هذا الفقير صار غنيا، أخرجها لفقير فاغتنى قبل أن يحول الحول على مال الزكاة. بعض الشافعي فدق، قالوا إن كان أخذ المال هذا واغتنى به فإنها مجزية، لأن غناه حصل بسبب دفع الزكاة، أما لو اغتنى بسبب آخر فنتبين أنه أخطأ في دفعها لهذا الفقير، فيلزمه أن يخرجها مرة أخرى. فالصواب أنها مجزية، لأن العبرة عند الأخذ، قد أذن له الشارع في التعجيل. كذلك حول هذه القاعدة، العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل. لو ملك عند التعجيل 100,000 وزكاها، كم زكاة 100,000؟ 2500 وأخرج زكاتها وزاد معها 2500، يعني أخرج كم؟ 5000، يكون زكى كم؟ 200,000. فلما حال الحول كان ماله 200,000، فهل التي زادها تجزي عن هذه الزيادة التي حصلت له؟ هل العبرة بحال الإخراج عند التعجيل أو العبرة بحال الحول؟ كذلك العكس، لو كان عنده عند التعجيل أقل من نصاب، ما عنده نصاب كامل، عنده 39 شاه، فأخرج شاه في محرم، الغنم هذه لا يحول عليها الحول إلا في رمضان، لكنه أخرج شاة. طيب لما جاء رمضان صارت الغنم أكثر من 40، هنا وجبت عليه الزكاة، هل تجزي عن الزكاة الأولى العبرة بحال الإخراج بحال التعجيل أو العبرة بحولان الحول مع وجود النصاب؟ طيب ومنها
هل العبرة في الكفارة المترتبة بحال الوجوب أو
في المسألة السابقة لو عجلها ودفعها لموسر لا تجزي عنه، لأنه أخرجها في حتى لو بان عند الحول معسر، يعني أخرجها لغني، وهذا الغني حينما حال الحول على المال صار فقيرا، لا تجزي اعتبارا بحال الإخراج. طيب هل العبرة؟
ومنها هل العبرة في الكفارة المترتبة بحال الوجوب أو الأداء؟ قولان. ومنها هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء؟ قولان أصحهما الثاني.
ما هي الكفارة المرتبة؟ هناك كفارة مرتبة وكفارة غير مرتبة، ما لها؟ كيف؟ ثم إطعام، هذه مرتبة، الله يفتح عليك. عندك هذا مذكرة في أصول الفقه الشيخ الشنقيطي رحمه الله. وهناك كفارة غير مرتبة، مثل ماذا؟ المرتبة هناك تخيير وهناك ترتيب. كفارة اليمين في الثلاثة الأولى هو مخير فيها، ليست مرتبة، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يختار ما شاء، ليست مرتبة. طيب الكفارة المرتبة هل العبرة بحال الوجوب أو بحال الأداء؟ كفارة الوقاع في نهار رمضان أو كفارة الظهار وهي متساوية أو كفارة القتل فيها خصلتان العتق أو الصوم، وهي على الترتيب، أكثر الكفارة على الترتيب عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، عتق فصوم فإطعام أو عتق ثم صوم في القتل. فإن كان حال الوجوب يعني وقع على امرأتي في نهار رمضان في اليوم العاشر من رمضان وجبت عليه الكفارة، حينما وجبت عليه الكفارة كان موسرا يستطيع أن يعتق رقبة، يستطيع أن يعتق رقبة، لكنه تأخر فركبته ديون وصار معسرا، هل يجزيه الصوم أن يصوم ينتقل إلى الصوم لأنه صار معسرا؟ هل العبرة بحال الأداء أو العبرة بحال الوجوب فتبقى الرقبة في ذمته متى ما اغتنى يخرجها ولا يصوم؟ هذا معنى القاعدة. وقيل العكس، العبرة بحال الأداء فيصوم لأنه في حال الأداء يعجز عن الصوم. والجويني رحمه الله في نهاية المطلب حقا قولا ثالثا قال نوجب عليه الأشد في الحالتين. السلام عليكم. من قال العبرة بحال الأداء قال كما لو فاتته صلاة وصار مقعدا، فاتته صلاة العشاء وهو صحيح ثم أصيب بالشلل، كيف سيؤديها؟ سيؤديها وهو مقعد وهو جالس، العبرة بحال الأداء لا يكلف القيام. كذلك هذا كان قادرا على الصوم، يستطيع أن يصوم في كفارة القتل أو في كفارة الظهار، ثم عجز عن الصوم، فالعبرة بحال الأداء، ينتقل إلى الإطعام. ومنها
هل العبرة في طلاق السنة أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق؟
الطلاق نوعان، طلاق سني وبدعي. ما هو البدعي؟ أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر. لماذا يكون بدعيا؟ لأنه محرم ولأنه يطول عليها العدة. إذا طلقها وهي حائض فإنها لن تعتد بهذه الحيضة وتستقبل ثلاث حيض أخرى فتطول عليها العدة. وهل يقع أو لا يقع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فيقول هنا هل العبرة في طلاق السنة أو البدعة بحال الوقوع أو حال التعليق؟ يعني إذا علق قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، حينما قال هذا القول هي طاهر، حينما دخلت الدار صارت حائضا، هل هو سني أو بدعي؟ هل هو سني لأنه تلفظ بالطلاق وهي طاهر، أو بدعي لأنها حينما تحقق المعلق صارت حائضا؟ هذا المقصود، حال الوقوع يعني حال التلفظ أو حال التعليق، حال الوقوع وهو تحقق الشرط إن دخلت الدار، دخلت الدار وهي حائض، أو حال التعليق يعني حال التلفظ. كذلك لو قال إن هي طاهر، هي طاهر لكنه لم يجامعها بعد، فقال إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، حينما تلفظ بهذا اللفظ هل هو لفظ سني ولا بدعي؟ سني لأنها طاهر ليست حائضا ولأنه لم يجامعها بعد في هذا الطهر. طيب جامعها قبل أن تدخل الدار، هل يكون هذا الطلاق لو دخل الدار سنيا أو بدعيا؟ سنيا لأنه حينما تلفظ كانت طاهرا لم يجامعها بعد، أو بدعيا لأن حينما دخلت الدار وتحقق الشرط كانت قد وقع منه الجماع. إذا قيل سني فلا إشكال فيه، يأخذ أحكام السني، إذا قيل بدعي فإنه سيأخذ أحكام الطلاق البدعي على التفصيل الذي في كتب الفروع. ومنها هذا ينطبق تماما على هل العبرة بالحال أو بالمآل، بحال الإيقاع بالتلفظ أو بحال المآل وهو تحقق الشرط. ومنها
تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له.
الجرو الصغير من الكلاب هل يجوز أن يربيه؟ إن رباه فهو له حالتان، أن يربيه وليس له قصد صحيح. ما هو القصد الصحيح في الكلاب؟ الحراسة أو الصيد أو الماشية، ليس له قصد في هذا وإنما أراد له كما هو فعل كثير من السفهاء اليوم، هذا لا يجوز بالاتفاق، حتى عند من يجوز من الحنفية بيع الكلاب. طيب هل يجوز له أن يربيه بهذا القصد، بقصد أن يتخذه للحراسة أو للصيد أو للماشية؟ الجواب نعم، العبرة بالمآل لا بالحال، المآل سيكون مباحا في حقه بأحد الأعذار الثلاثة. إذن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يقتني إلا لحاجة، إلا في هذا الصغير، هذا هو المشهور عندهم وهو أيضا الصحيح في المذهب عندنا كما قال الموفق رحمه الله، يجوز في أقوى الوجهين يعني عند الأصحاب، لأن قصده لذلك قصده صحيح وهو أن يتخذه لشيء أباحه الشاعر، وأيضا لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى المباح إلا بهذا، لأننا منعنا منه أن يشتري الكلب، فكيف يعلم الكلب على الصيد إلا بهذا؟ كذلك الشافعي نص النووي على الجواز في روضة الطالبين. نعم.
ومنها الجارية المبيعة هل يجوز وطئها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف؟ وجهان أصحهما نعم، وبعد التحالف وجهان مرتبان وأولى بالمنع.
ما معنى التحالف؟ ها؟ التحالف الدولي، التحالف الأيمان، أن يحلف هذا ويحلف هذا، يعني اشترى منه جارية ثم جاء يطالبه بالثمن، قال هات الألف، قال لا أنا اشتريت بخمسمائة، اختلف هذا يقول ألف وهذا يقول خمسمائة. ما هو الحكم؟ ترافع الحاكم، الحاكم يحكم بالتحالف والفسخ، يرد الجارية لصاحبها وتبقى الثمن عند المشتري ويفسخ العقد. هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة، هذا يسمى عندنا في الخيار الثامن خيارات البيع خيار الخلف في الصفة، يختلفون في صفة المبيع أو يختلفون في الثمن. فالبيع إذا كان لجارية، اشترى منه جارية ثم وقع بينهم الخلاف في الثمن، ترافع إلى الحاكم، الجارية الآن في يد المشتري، هل المشتري هذا أن يطأها لأنها في الحال في حكم ملكه، أو يحرم عليه الوط لأنها في المال ستعود لي للبائع؟ هل العبرة بالحال أو بالمال؟ هذا وجه ارتباط الفرع بالقاعدة. وهذه القاعدة لها حالتان، قبل التحالف وبعد التحالف. قبل التحالف وجهان أصحهما نعم، يجوز له أن يطاها لأنها لازالت في ملكه ولأنها في ضمانه لو تلفت. القول الثاني وهو الذي أشار إليه بقوله أصحهما، فالمقابل له هو إيش؟ الصحيح. والثاني لا. لماذا؟ لأنها مشرفة على الزوال، المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ هي كأنها زائلة عن ملكه، فلا يجوز له أن يطأها، هذا قبل التحالف. بعد التحالف، بعد التحالف سيحكم القاضي بعد التحالف بالفسخ، فبعد التحالف وقبل الحكم بالفسخ هل له أن يطأها؟ أما بعد الحكم بالفسخ فبالاتفاق ليس له أن يطأها، لكن قبل أن يحكم القاضي، تحالف والقاضي لم يصدر حكم الفسخ، هل له أن يطأها؟ طبعا قد يتحالفان ثم يقول القاضي اذهب ائتي بالجارية، ذهب يأتي بها من البيت، هل له أن يطأها لأن الحاكم لم يحكم بعد، أو لا يطأها لأنه قد وقع التحالف؟ قال وجهان مرتبان. كيف معنى مرتبان؟ مرتبان يعني على القاعدة، مرتبان على القاعدة. والأولى المنع، لأنها هنا صارت قوية حكمها حكم الزوال. قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا، يرد هذا المبيع ويرد هذا الثمن. هذا يشبه ما لو باعه بلا ثمن أو بثمن مجهول فإن العقد ينفسخ، لأن من شرط البيع العلم بالثمن. طبعا هنا قال الأولى المنع، الحنفية قالوا يحل لأنها لا زالت في يده ما لم يحكم القاضي بالفسخ. طيب نختم بهذا الفرع.
ومنها لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة، فهل هو كالتالف أو لا؟ بل يرده مع أرش النقص. قولان أصحهما الأول.
ما هو الأول؟ أنه كالتالف، لو حدث غصب منه حنطة حب وهو حب ثم سيره هريسة، يعني طحنه وهرسه، فهل هذا هل هو تالف زائل أو مشرف على الزوال؟ مشرف على الزوال، لا يمكن أن يعود إلى أصله، هو غصب حنطة حبا. لو غصب حنطة فالواجب على الغاصب أن يعيد ماذا؟ حنطة. الواجب في المثل المثل، في القيمة أن يعيد القيمة، غصب سيارة يعيد عين السيارة أو يعيد مثل السيارة تماما، عاجز عن أن يكون لها مثل يعيد قيمتها. فلو غصب سيارة وأتلفها يعني وضعها في هذا ماذا يسمونه الكبس لتباع حديدا، لا يمكن أن تعود سيارة، لا يمكن أن تعود سيارة كبسها. فهل هذه السيارة عينها لا زالت موجودة لكنها مشرفة على الزوال، لا يمكن أن تعود. فماذا نضمن الغاصب؟ نضمنه سيارة مثلها، أو نقول لصاحب السيارة خذ هذه المكبوسة ويضمن لك النقص؟ فرق بين الحكمين. فلو ضمناه سيارة مثلها، قال ليس لها مثل، هذه موديلها قديم وليس لها مثل، نقول قيمتها كم؟ قال قيمتها 100,000، نضمنه 100,000. لو قيل لا، يعيد له المكبوسة ويعيد مع المكبوسة أرش النقص، نقول المكبوسة ثمنها في تجارة الكبس 10,000 وقيمة السيارة 100,000، إذن أعد له المكبوسة و90,000. هل العبرة، هل المشرف على الزوال، هل يعطى حكم الزائد؟ لا قيمة لها كأنها زائدة، ويضمن مثلها أو يضمن قيمتها، هذا هو الأصح. قال الأصح الأول، يعني تعامل كأنها زائدة. قال فهو كالتالف، صحيح أن الحنطة لا زالت مادتها موجودة لكنها صارت هريسة، كذلك السيارة المادة موجودة لكنها صارت معجونة، وهذا فيه ظلم على المغصوب. بقي في هذه القاعدة مسائل نؤجلها إلى اللقاء القادم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله.